بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
وعلى آله وصحابه والدعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي، ما زال حديثنا متصل حول وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، وكان آخر ما تحدثنا عنه في ذلك إعجاز القرآن في علم الأخلاق، وضربنا العديد من الأمثلة في جل أبواب الأخلاق دون الخوض في تفصيلات كل باب عن حد. والحقيقة أن علم الأخلاق في الإسلام علم فاق كل ما تحدث عنه عباد الأخلاق، ويكفي أن نعلم خلقا من أعظم الخلق غاب عن الخلق وجعله الله دينا ارتضاه لخلقه، ألا وهو خلق المراقبة والمحاسبة. والحقيقة إخواني أن مثل هذه الأخلاق ليس لها وجود عند الناس أو شرائع الناس، فلا يوجد قانون أو تشريع يعلم الإنسان كيف يحاسب نفسه أو يراقبها. بل أقصى ما تكلم الناس عنه، طالب الإنسان أن يكون له ضمير. تسألهم ما تعريف الضمير؟ للآن هم تائهون فيه، لم يتفقوا على تعريف الله، فكيف يقيمون؟ لكن رب العباد علمنا كل القواعد التي من خلالها يستطيع المرء أن يجعل لنفسه من نفسه رقيبا على نفسه. مسألة في منتهى الخطورة. الكافر العاصي يحتاج لرقيب عليه لينفذ أي تشريع أي قانون وضعه الناس للناس، كم نسبة منفذوه؟ لو حسبناها بالنسبة لعدد من طلبوا بتنفيذ القانون لوجدناها نسبة ضعيفة جدا جدا، وتنفيذها يختلف باختلاف الأشخاص والأوقات والظروف والأحوال. إذا خاف بطش وضع القانون أو عقوبته نفذ، ولكن حتى تنفيذ الخائف فينفذ الحد الأدنى الذي به من العقاب يعصم. لك اشتغلهم بس على قد فلوسهم، على قد ما المصالح تمشي والحياة تستقر ولا تقام عليه عقوبة. فتنفيذ مرهون بالقدر الذي يعرفه رقباؤه عنه، إن كان لا يراه منهم أحد هل ينفذ؟ مفيش خوف، مفيش تنفيذ. عمليا نسبة التنفيذ ضعيفة جدا، وعز أن يوجد منفذ يتقن العمل ساعة تنفيذه، بل نظرته لغير المنفذين من حوله تثبط همته وتضعفه من تنفيذ عزيمته، فلا تراه إلا حاب أثناء تنفيذه عاجز. هذا واقع، وهذا ما ضيع الأمم ومنهم أمة المسلمين اليوم. لما تركوا شرع الله ولم يعلم العبد كيف يراقب ربه وكيف يحاسب نفسه، كان نتيجة العملية نراها في واقع عملي عشناه في فترة أسوقها على سبيل المثال الحصر، لأنه أعلن في حينه الهالك عبد الناصر ادعى بعد أن قضى على علماء الدين وحجب الأمة عن الدين وحجب الدين عن الأمة أن بإمكانه أن يغير من هذا الشعب ويطور، وبدأ يسمي الدين رجعية وتخلف، كان الكلام مهذب قديما، رجعية وتخلف، أي حاجة تبت اليمين بصلة تبقى رجعية وتخلف، حتى الجلبية اللي بسها الفلاح طلبوا خلع الجلبية، وكانت تخرج ونحن أطفال صغار يعني بعض عصابات تنظيم الطليعي والاتحاد الاشتراكي تهتف البدلة الشعبية أحسن من الجلبية، ونغني بيغني. كان النتيجة منظر سيء جدا، تلاقي فلاح طول عمره بلبده ولبسوه بدلة شعبية لو عارف يلبسها ولا عارف يعدلها، والبدلة الشعبية عجيبة كلها مسكة قطعة واحدة، اخواننا كبار السن يدركوها، اللحى قضي عليها، ما كنا نرى لحية في الأمة إلا من بيض شعر حاجبيه إن التحى لا يلتفت إليه، خلاص هذا ترى فقد فيه الأمل، لكن شاب يلتحي جريمة مصيبة. من كان يصلي الفجر من الشباب يخرج من صلاة الفجر إلى البوكس إلى أبو جعفر وطر، كان أمر عجيب. وسبحان من يغير ولا تغير. كانت الأرض المزروعة في مصر يوم قيام الثورة 6 مليون فدان، يوم قامت الثورة عبد الناصر دعا أنه سيرفعها إلى 8 مليون فدان، وعمل أيامها مديرية التحرير، وهذا بيت القصيد أو الشاهد، ففوجئ بالآتي: أنفق أموالا ضخمة جدا في استصلاح مدير التحرير، وفوجئ يوم الحصاد بلا إنتاج، جاب الفلاحين فين الإنتاج؟ ما فيش إنتاج، أكلوه. فأرسل جمع غفير من مخابرات يراقب الفلاحين، عاشوا معهم مع الفقر والجوع، اتفقوا فاقتسموا الإنتاج سويا، وخسر هو الرواتب. بعث المخابرات على المخابرات ثالث سنة قسموا الإنتاج مسلسل، وخسر مرتبات دول ودول، وطلع يعلن أعلن هذا الكلام رسميا، يعني احنا شباب سمعنا هذا، ولك أرسلنا المخابرات على المخابرات فخسرنا مرتبات هؤلاء وأولئك وضاع الإنتاج. وأخذ يتحدث يقول لك الناس ما عندهاش ضمير، الضمير مات، من الذي أماته؟ من الذي أمات؟ بعد الناس عن هذا الخلق، عن دين ربهم، عن المراقبة والمحاسبة. النتيجة العملية أي إنتاج مهما عظم ستبلعه القروش ولن يبقوا لك قروش، واضح؟ هذه نتيجة عملية لابد أن نتصورها في كل بقاع الأرض. في امريكا مع صرامة القوانين من يعمل؟ الخائف. اي قانون فيه تساهل في تنفيذه ملايين يخالفونه. هذا واقع، هذا واقع. القانون إذا خالف الهوى احتال الكل عليه. أمريكا قفل أخرج القانون، قانون أكثر من 600 مادة لتحريم الخمر، وقاموا بحملة إعلامية لتحريم الخمر كلفتهم 600 مليون دولار. خلاف أوقات الموظفين اللي ضاعت، خلاف هولين المصحات اللي أنشأت لعلاج المخمورين. وبعد هذه الحملة الشرسة فوجئوا بأن عدد المخمورين زادوا إلى 3 أضعاف. الحملة جاءت بالعكس. ذكرني هذا بمسيلمة الكذاب لما ادعى النبوة، فجاءه قومه قالوا إن البئر قد قل ماؤها ولا ونحن لا نشرب إلا منها، فتفل فيها كما يتفل محمد، فلعل الماء يزيد، فتفل فيها حبة المال فيها غاروا، الأرض بلعته. فعامله الله بالنقيض قصدي. أمريكا هكذا، أمريكا هكذا، حملة شرسة القضاء على الخمر جاءت بالعكس، حملة أشرس، أشرس من الأولى للقضاء على المخدرات جاءت بالعكس، حملة شرسة جدا على السجائر وتحريمها جاءت بالعكس. واضطروا في الآخر صغيرين يسمحوا بنشر السجائر ويكتفوا بالكتابة على علبة كل سجارة: وزارة الصحة تحذرك من مضار التدخين. حملة على التدخين وزاد التدخين، بدل ما كان الرجال بس يدخنوا أصبح الرجال والنسوان والأطفال كله تعلم من الإعلام. الإعلام ده عليه خرابها من زمان، مفهوم يا إخواننا؟ هذه نتيجة عملية. ما السبب؟ ضعف الحملة؟ عجز الحملة؟ قلة المادة المعروضة؟ أبدا، عدم وجود الخلق، خلق المراقبة، خلق المحاسبة. الصحابة يوم أن ربي في هذا الخلق ما انتظروا التحريم، ما انتظروا 7 طرق، بل تورعوا له. فقبل أن ينزل تحريم الخمر من الصحابة من امتنع عن شرب الخمر من فطرته، بل حتى من الكفرة. الوليد بن المغيرة أبى أن يشرب الخمر وهو مشرك، فلما سألوه قال: رأيت المخمور يلعب به الصبيان، فكيف يرضى الرجل لنفسه ذلك العار؟ اعتبر لعب الصبيان بالمخمور عار، فامتنع عن شرب الخمر. الصحابة تشعر أنهم قوم جلهم يتحسس التحريم قبل نزوله، حتى إن الله عز وجل أنزل آية ظاهرها لا علاقة له بالخمر، وهي قول الله عز وجل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. الآية دي لها علاقة بالخمر؟ يذكر إنعامه عليه أن من ثمرات النخيل يتخذ السكر ورزق الحسن. جماعة كبيرة من الصحابة مجرد أن نزلت الآية قالوا: إن كان السكر غير الرزق الحسن فليس بحسن، فتركوا شرب الخمر، شموا الحكم من النص قبل أن يصرح بالحكم. إذا ندر صاحب الضمير صاحب خلق المراقبة لا ينتظر أن تعلمه التشريع، بل نفسه مهيئة لتلقي التشريع بل للبحث عنه قبل نزوله. وهذا أدب عالي رب عليه الصحابة، كما في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وفي قوله تعالى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له ما هو ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. إيه معنى استجيبوا؟ استجيبوا غير أجيبوا. الجن لما نادوا أقامهم قال: يا قومنا أجيبوا داعي الله. فهل استجيبوا بمعنى أجيبوا؟ لا، أجيب إذا جاءك الأمر تنفذ، يقال أجاب. أما استجيبوا أيطلب الأمر الذي فيه تجيبون الرب. فرب العباد مرنهم بل دعاهم لطلب ما يجيبوه فيه قبل أن يبلغهم أمره، فهم يلتمسوا الأمر قبل وصوله لا ينتظرون وصوله. وشتان بيننا بينهم، كثير منا الآن لا كاد يلتزم بالأمر إلا إذا قنع به 100%. قد يسمع الأمر ويبادر، كما يسمع مثلا تسمع الأمر بالحجاب تقول لك: والله أنا مش مقتنعة، اقنعني اقنعني عم الشيخ، اصل الدنيا حر وانا بغطس. بل واحدة من هؤلاء تحدث اختها في عز البرد في يناير، تقول لها: تصوري مش تيئة الفستان السوف من كتر الحر، مش تيئة. واضح يا اخوانا؟ فان كانت مش تيئة الفستان السوف من كتر الحر في يناير، عطيخوا في اغسطس ولا في يوليو؟ كسان طيبين. اقنعني يا عم الشيخ، اقنعني بان لله امر. لا خلاف في ان الاجابه لامر الله فريضه، لكن النص دعانا لادق من ذلك. مش ننتظر الامر حتى ننفذه، لا، نبحث عن الامر الذي ننفذه. فهل يستوي من يجيب اذا بلغ الامر مع الباحث عن الامر حتى ينفذه؟ واذا تشوف الصحابيات النسوان، مش الرجال، امرهم عجيب، كانوا يستبقوا الى النبي لسماع الاوامر، بل ضحوا باوقاتهم واقواتهم في سبيل طلب الامر. يقول عمر بن الخطاب: كنت اتناوب وصاحب لي على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم ما نزل من الوحي، فيذهب هو يوما انطلق فيه لكسبي، فاجمع كسب يوم اجعله ليومين لي ولاولادي، نقتات منه يومين، فان عدت اخر نهار انطلقت لصاحبي قلت: علمني ما تعلمت اليوم رسوله. فان كان الغد ينطلق هو لكسبه وانطلق انا الى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لاتعلم الوحي منه، فان عاد اخر نهاره علمته ما تعلمت. شوف البحث عن طلب عند الرجال. النساء كانوا زي الفل، المرأة تنتظر زوجها عند باب الدار، اذا طرق الباب، وعلى فكرة الادب الطرق، ما كانش معاه مفتاح قلت ادخل على الدور ويرتاب ويقول لك: سمع صوتي، يمكن يطلع واحد، مصيبة، شك، كارثة. لا، فيش مفتاح، يطرق الباب ويستأذن حتى مع امرأته حتى مع امه. ولما جاء احد الصحابة قال رسول الله: أأستأذن على امي وهي عجوز وانا الذي احملها للخلاء واقوم على خدمتها؟ قال: استأذن. قال: يا رسول الله ليس لها كاف غيري. قال: استأذن. فلما رجع في الثالثة قال: أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: فاستأذن. استأذن أدب. يستأذن الرجل فتخرج زوجته لتستقبله عند الباب. ملك، عارفين الملك لما يوصل عند الباب يدي جرس بس كلاكس يضرب البروجي، عارفين البروجي؟ خبطة الباب دي بدل البروجي. افهموا يا اخوانا، ربنا عز وجل جعل منكم ملوك، ها، واللي في البيت ملكة لازم تطلع تستقبلك استقبال رسمي على الباب، وتفتح الباب ومرحى مرحى بزوجي، ها، يبقى حاجة زي الفل كده. فيش داخل الدار عليه الولية في ايه؟ تعلموا الادب يا اخوانا، ها، فيطرق الباب تخرج لاستقباله. تعمل ايه اول ما تستقبله؟ مرحى مرحى، حمدا لله على السلامة، ها، استقبلته، تاخذ حقها بقى. علمني ما تعلمت اليوم من دين الله، طلع اللي عندك، شوف الادب. هي البحث عن دينها مش الان، نسأل الله العافية. تبعد في البيت مستنيه وعمال تهرج، هيجيب المسكرة النهاردة ولا لا؟ وأول ما يحط المفتاح في الباب اللي هو أقفاله زي الأسد، إيه فاضية؟ ليل تقطين، فين المسكرة؟ أنت جاي من الجهة؟ مفيش عشم، حكومة برة، ما شاء الله يا اخوانا، ندرك، انظر الادب. تستقبله من على الباب لا لشيء الا لتتعلم وحي من ليس كمثله شيء. ربوا على هذا، استجيبوا، لم يقل اجيبوا، استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله. تتمنى ساعة تبحث فيها عن امر الله حتى تلتزم، تتمنى ساعة، وكما قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. استجيبوا، فهل ربينا نفوسنا ونساءنا وأبناءنا على طلب معرفة أمر الله عز وجل؟ هم ربوا على ذلك فكانت الثمرة. لم ينتظر وصول الامر، بل هم الباحثون عنه، هم الباحثون عنه. وذلك قلت يشتمونه، ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكر رزقا حسنا، عدد كبير من الصحابة انتهى لمجرد النص الذي يشير فقط الى ان السكر غير رزق الحسن فقط. وبقي جماعة قليلة تشرب الخمر، فشافوا الناس امتنعت عن الخمر، فاضطروا هم يسألوا يا رسول الله الخمر حلال ولا حرام؟ مع انهم نهوا عن السؤال، لكن الموقف نفسه حملهم على السؤال. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه منذ نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، قال امتنع الصحابة عن السؤال إلا 10 أسئلة جاء في القرآن جوابها، يسألونك عن كذا قل كذا، من بينها سأل الخمر. لما فوجئ عدد كبير من الصحابة امتنع عن الخمر لمجرد الآية، فبدأ يسأله الحلال والحرام. فلما سألوا جاء هذا النص الكريم، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ليه؟ لأن القلة اللي قاعدة تشرب دي المدمنين، عارفين المدمنين؟ اللي بياخد خطاطيف وكله امتنع، والمدمنين لسه مش عايزين يسيبوها بسهولة لغاية ما كذبوا الحرب، وإدمانهم كان غير إدمان الآية بتاع الأنت. الخمر الآن تصنع في مصانع وتباع في قوارير، وغالية الثمن جدا، وعليها جمارك وبلاوي، نسأل الله العافية. وبيعتبر عن الخمر الغالية جدا المعتقة اللي مزنخة اللي عاملة زي بول الحمير، نسأل الله العافية. هم يقول ذلك، أنا الحمد لله الذي عافانا لم أرها، مجرد رؤية. ونفس القول أن القوم أدمنوا، لكن مع الإدمان ليس هناك شيء عندهم اسمه إدمان. لو كان حرام يترك، وأدمنوا لحد عجيب، مش يشتروها ويحوشوها ويخزنوها أبدا. كان كل واحد منهم عنده مصنع خمر في بيته. في مصنع خمر في بيته. ولذا لما جاء وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله لا نقوى أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم، رجب والقعدة والحجة ومحرم، فعلمنا ما نعلم به قومنا. قال: أمركم بأربع أنهاكم عن أربع. الأربع اللي نهاهم عنها سب السرقة والزنا وكل المحرمات، ونهاهم عن أربعة كلهم يتعلقوا بالخمر. قال: أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير، والمقير في روابذ المقير مزفت. إيه الأربعة دول؟ فهمت حاجة؟ الدباء، القرع، عارفين قرع العسل؟ كان يجيبوا القرع ويشيلوا لبه ويخلوا الغلاف الخارجية ويضعوا فيها مواد الخمر، تمر والعنب ومع المية، ويغلقوا إحكام الغطاء تماما. يوم الخمر تستوي في البيت، مصنع دخيل، ده الدباء. الحنتم كانوا يجيبوا الآنية الفخارية، عارفين سموها ايه؟ مش القلة ولا الزلع ولا الزير، البرمة، بيسموها البرمة الفلاحين، او الإدرة، او الفقشة لغة صعيدة. البرمة دي او الإدرة الضخمة دي من فخار، يجيبوها على النار ويسخنوها جدا، ويأتوا بدماء البهائم ساعة ذبحها، ويضع الدماء وهي تغلي في داخلها حتى تغلق جميع المسام اللي فيه. كانوا يسمونه التعتيق. على فكرة بعض الفلاحين لازال يفعل ذلك عشان يعمل فيها اللبن والزبادي، بيعتق الفخار فيغلق جميع المسام، بحيث لما يضع مواد الخمر ويغلق فوهت هذه البرمة، مفيش ثواني ساعات تلاقي الخمر استوى. ده اسمه ايه؟ الحنتم. الثالث النقير. النقير ده كان يقطع جذوع بعض الشجر، نوع مقام الشجر، وبعد ما يقطعوا الجزء يعملوا على شكل القرمة بتاع الجزار دي، وروح جاي في النص حفرها، يعمل نقرة داخل الجزء نفسه. الجزء هذا او نوع هذا من الشجر مسامه شديدة جدا ومغلقة، لما يحفر الحفرة الغويطة دي ويبدأ يسويها، يضع فيها مادة التخمر ويغلق عليها، تستوي بسرعة جدا. المقير وفي رواية المزفت برمة، بس بدل ما يطليها بالدم يطليها بالقار، الزفت، البلد، عشان لما يعتق فيها الخمر يطلع عليه البلد، يبقى قطران اللي هيلبسه ان شاء الله في الجنة. عارفين يلبسوه في الجنة؟ ها؟ لا، هذه ثيابهم. قال تعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام، يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من قطران. ثيابهم من ايه؟ من بلك. عارفين بلك؟ بس مغلي، بلك طالع من نار جهنم. على فكره هنلبس البلك من غير ما نحس. كل البوليستر ده مصنوع من ايه؟ الملابس البوليستر. معظم ثياب البيضة ما ده بلدت يا اخوان بتروز كل سنة طيبين. قرب له كبريتة تلاقي شاطط الجلابين فوق تحت تجيبه من اول اخر بيشتعل في النار بسرعة عجيبة جدا. تخيل لما يبقى البلك نفسه من نار حرقاني حرقه كشكل ايه رهيب رهيب اشد في تأثيره على البدن. نسأل الله العافية من النبل. بل النبل نفسه متصنع من مواد بلاستيك او قريبة منه مواد لزجة. عارفين لبانة من لدانة بتاع اللبانة نفسها افهموا بقى. نسأل الله العافية. فنهاهم عن هذه الاربع وكلهم تصنيع خمر. وذلك لما سألوا اللي سألوا المحترفين المدمنين فجاء النص يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. الان ما حرمتش لكن كرهت عدد كبير من المدمنين ترك في قلة لسه بيقوموا ويقوحوا لغاية ما واحد منهم وقف يصلي فلخبط قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون شل الله قال قل يا ايها الكافرون اعبد ما تعبدون راح في داهية. ها في ناس بتجيبها ومش دارين الحاجة سكرانة. ها زي احد ائمة المساجد في قيام رمضان احنا دخلنا على رمضان كل سنة طيبين كان بيصلي بناس امام فواحد بيقول له طولت سيدنا فاضطر رجل يقصر الايات يقصر ليه قرأ في الركعة الأولى الذين قالوا الله أكبر أم في الركعة الثانية إنا نصارى الله أكبر راح في ده يقول معاه فلما فعل هذه الفعلة جاء النص الثاني في التدرج في النهي عن خمر لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فانحصر وقت الشرب في الليل فقط. هيشرب الصبح هيجي على الظهر ولسه سكران. يشرب الظهر يجي على العصر. يشرب العصر هيجي المغرب. فالنتيجة ايه؟ يشرب المغرب هيجي العشاء. فانقطع جل الصحابة المدمنين وبقي قلة قليلة تشرب الخمر بعد العشاء. وضحت؟ ثم نزلت الآية الفاصلة نبقى 5-6 يعملوا 5-6 سيدنا عمر راح لرسول الله رسول الله نريد امرا شافيا في الخمر. سيدنا عمر بن طالب بالحوت يا رسول الله نريد امرا شافيا في الخمر. فنزلت الآية. وعلى فكرة هو اللي سأل اول مرة اللي سأل لما نزلت يسألونك عن الخمر كان سيدنا عمر. فلما نزل الحكم تحرك قال يا رسول الله نريد امرا شافيا في الخمر. فنزلت الآية الثانية لا تقربوا الصلاة أنتم سكارى. فجاء متحرجا وقال رسول الله سل الله أن ينزل إلينا أمر شافيا في الخمر. فنزلت الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة اللهم آت نبينا محمدا فضيلة والوسيلة بعث الله مقام محمود الذي وعدته. أما بعد إخواني في الله وأحبابي في الله فخلاصة القول أنهم طلبوا ما يجيبون ربهم فيه فجاءتهم الأوامر فوجدت قلوبا للتنفيذ الحق المهيئة. هذا الجانب من أخطر الجوانب التي تعلم الإنسان المراقبة. هو لا ينتظر الأمر بل هو باحث عن الأمر. فهل يستوي الباحث عن الأمر مع المتهرب من تنفيذ الأمر؟ هل يستويان؟ وذلك تعجب أساتذة الخمر وصناعها من غير حملة إعلامية تكلف الملايين ومن غير موظفين وأموال ومصحات مجرد 3 آيات نزلت أساتذة الخمر تركوا الخمر يقول أبو هريرة لما نزلت الآية الأخيرة في تحريم الخمر كان الناس قد خزنوها في قرب وقلل، بس القلل بتاعتهم مش زي بتاعتنا دي تقاوي قلل، عندهم القلة قلال هجر، القلة زي الزير بتاعنا تاخد 200 لتر، القلة تاخد 200 لتر مية، 200 كيلو، واضح اخوانا؟ القلة قل، اي واحد راح مكة يلاقي في مدخل مكة رسمين لك كم قلة منه زي الزير بالضبط، لكن لها رسم مختلف. قلال هجر كانوا قد خزنوا في الخمر، وبعضهم خزنها في القرب. يقول ابو هريرة فلما نزلت آية التحريم قام كل رجل منهم الى ما عندهم الخمر فالقاه على الارض، انتهى المصنع كله رمى في الشارع. فكنا بعد ذلك اذا نزل علينا المطر تخرج علينا رائحة الخمور من كثرة ما ألقى الناس من خمور على الأرض. شوف الكم اللي ألقى قد إيه؟ الأرض اتشربت خمرة، شبعت. كل ما ينزل مطر تطلع الروائح. فاحتح. إلى هذا الحد بلغ القوم. لكن كل التحريم ما استغرق إلا 3 نصوص. كانت كافية لأمة ربيت على هذا الخلق، على مراقبة هذا الخلق، حملها على البحث عما يرضي الله. أين موقعه؟ التمسته قبل وصوله حتى تسعد بتنفيذه. أيقنوا أن حياتهم في تنفيذ الأمر لا في البعد عن الأمر. أي قانون وضعه الناس هل فيه حياة؟ من منا يعتقد أن في القانون حياته؟ بأن كم سنة الشعب المصري بنحكم القانون الفرنسية؟ هل فينا واحد بس ولدته أمه يعتقد أن حياته وسعادته في تنفيذ القانون؟ ها؟ فبطلعه لي. حد يعرف يجيبه؟ واحد. لكن الصحابة جميعا اعتقدوا ان حياتهم في تنفيذ اوامر الله على اليقين بان سعادته وحياته في تنفيذ امر رب العالمين، فبدأ هو يبحث عن الامر. هل يتصور ان ميزان التنفيذ عنده يختلف؟ يتأرجح عند التنفيذ؟ يتردد؟ يتباطأ؟ يتكاسل؟ يحتال؟ يضيع الأمر؟ ولذلك ما كان يفاصل في الأمر. من له رأي قال عليه إن سمع أن لله أمر ألقى فكره وراء ظهره وسارع لتنفيذ أمر ربه وإن لم يعلم حكمته. اللي تردد وجد آلاف يقومونه. عبد الله بن عمر يمنع يوما امرأته من ذهاب المسجد، تصرف بسيط جدا، ما خالف امر محرم صريح في التحريم ولا ارتكب كبيرا من كبائر، لكن وجه زوجته قال صلي في البيت فهو بك اولى. فبلغ الخبر عمر وهو امير المؤمنين، فجاء الى عبد الله مسرعا قال ما حملك على منع زوجك من الذهاب المسجد؟ دليل يطلب هذا عمر الغيور، عمر نفسه فعل ذلك مع ام عبد الله بن عمر، كانت تذهب المسجد وكان نفسه تجلس في البيت فيهم وهي مصممة لها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله مسجد الله، وهي كانت ذكية جدا قالت يا عمر ان اردت منعي فلك، بس انت اؤمر واحنا نفس تعلم يقينا ان عمر استحال يأمر بعكس ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم، فمش قادر اقولها جلس فيعمل ايه؟ اختبأ بليل، لأن ما كنا خلنا بالنهار، لأن المرأة حتى لو سارت بالنهار أي نسمة تنيح تحرك ثيابها تجسده للناظر، فكنا لا يخرجنا إلا في صلوات الليل المغرب والعشاء والفجر، صلاة العصر. هذا فعل نساء الصحابة، تخرج بخمارها ونقابها السور في سواد الليل الحالك. حد يشوف حاجة؟ فسيدنا عمر من ايه؟ اختبأ خلف جدار وهي بتلف، راح دايس برجله على طرف ثوبها، فعادت للبيت بدل ما طلعت ناحية الجامع للخلف دور رجعت على البيت. جه في صلاة الفجر، يا أم فلان ما لك إلا تذهبين المسجد؟ قالت الزمان تغير وفسد الناس. في حد بعكس دي المعاكسة، بس لها على طرف، مش يا جميل يا عسل يا بس على طرف ثوبها، طرف العباية، لأن كانت المرأة تسير وثوبها يجرجر وراءها مترا. الصحابيات كان فيه مرأة عجيب، حتى تستر كل شيء لا يبدو منها شيء. فعبد الله بن عمر واجه ومنع، غضب عمر قال يا عبد الله ما منعك ان تمنع امرأتك من الذهاب المسجد؟ والله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، مع نصه على ان البيوت خير، لكن جعل هذا حق للمرأة وخيرها. قال نعم بلغني الحديث، ولكني رأيت وإذا بعمر يستل ذرته ويوجع عبد الله بن عمر ضربا على ظهره، يقول أيها أقول لك قال رسول الله، تقول رأيت؟ رأيت في رأيه، في رأي مع النص. إذا ندرك إلى هذا الحد احترم الحب، فهل فينا تشريع محترم؟ من منا يحترمه؟ رجال القانون اللي وضعوا القانون هم اول من يخترقوه، وان احكموه وضبطوه هيعرض على مين؟ على رجال القانون. تلاقي المحامين يغربلوه، يعملوه لك منخل، يطلعوا لك فيه مليون ثغرة. ده القانون يا اخوان، قانون مليون ثغرة في التنفيذ، واي مخطئ يدير القانون وداخل المحكمة والنيابة تطالب بنص القانون بإعدامه والمحامي يطلع براء بالقانون، يدخل السجن وبالقانون يطلع المتهم براء من السجن، وكله بالقانون. يبقى ده قانون يا اخوانا، والعز يتحط في الكانون، ده هو واضعوه ومؤلفوه ومنظموه ومروجوه. اخوة الايمان، فهل يوجد عند الناس خلق يمكن لاي منظم ان ينظم لهم حياتهم بنص فينضبطوا به؟ من اين تأتى هذا؟ من اين تأتى هذا؟ بدون المراقبة لله لن يكون هذا البتة. ولذا يعلمنا القرآن الكريم ان هذا الخلق يربى عليه الاطفال صغارا، فيصف لنا تعالى تربية لقمان لولده وهو طفل في السابع من عمره، يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. اول ما يعلمه توحيد الله، احذر ان تجعل الله ندا في قلبك. وبعدين خلق المراقبة قبل ما يعلمه الصلاة والصوم، يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله. عايز أعلمه إيه؟ المراقبة. ما في شيء يخفى على من ليس كمثله شيء. يكفي أن تعرف هذا ليتولد عندك هذا الخلق، فتراقب الله من نفسك، لا تنتظر من يراقبه. وده الفارق يا إخواني بين الصحابة، بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر قاطبة. المسلم لا يحتاج لرقيب، لا يحتاج لمباحث ومخابرات، مخابرات على المخابرات، لا يحتاج لحرس، وحرس يحرسه من الحرس، وحرس يحرسه من حرس الحرس. وكل سنة طيبين، وبقى خايف من الكل. إخوانا الأوائل ربوا على مراقبة الخالق. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله كان لطيفا خبيرا. هتروح منه فيه؟ إيه اللي تخفي عليه؟ والنصوص صرحت، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. حد غير يعلم؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. ها؟ مهما بلغت قوة المباحث زي ما بيحصل في بعض البلاد، ها؟ وهنا في مصر في الستينات كانوا يشغلوا الأخ مباحث على أخيه، والآن في بعض البلاد كالعراق وسوريا عدد اللي شغالين مباحث يتجسسوا على العباد قدروا بأكثر من 20% من الشعب، يعني كل 5 فيهم مخبر، كل 5. طب المخبر هيراقب 5 ازاي؟ قولوا لي انت بس. هيراقبهم في الشارع، هيراقبهم في البيت، ولا عايز نبطشيه الشغل المسموح به 8 ساعات، يبقى عايزين له كم واحد يراقبوه في 24 ساعة؟ 3. يبقى عايزين له كم واحد يراقبوه في 24 ساعة؟ 3. يبقى مطلوب ان كل واحد يبقى عليه كام رقابة؟ يبقى 3/4 الشعب المباحث والرعب هو. هل يمكن تصور هذا في دولة في العالم؟ استحالة يا اخوان. فمن اين يأتي الناس برقيب عتيد؟ لكن الله رقيب، لكن الله رقيب، يعلمنا ان راقبه وانه علينا رقيب. قصة انتهت. لا يحتاج معه المسلم لمن يراقبه في التنفيذ، بل سيبلغ النهاية والغاية في الاداء والتنفيذ، مش محتاج عليه. أين هذا الخلق من أي واقع على أرض الله؟ هل يعرفونه؟ الإسلام يجعل من المسلم رقيب من نفسه على نفسه، رقيب من نفسه على نفسه، لا ينتظر مراقبة غيره، فيكفيه رقابة الرقيب له. قال تعالى وما تكون في شأن، اي شأن انت فيه صغير او كبير، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. فاين صاحب الضمير؟ في القوانين الرأسماليين؟ نستطيع أن نقول أن الرأسماليين عندهم ضمير؟ نستطيع أن نقول أن الشيوعيين عندهم ضمير؟ نستطيع أن نقول الهندوس عندهم ضمير؟ نستطيع أن نقول اليهود عندهم ضمير؟ النصارى عندهم ضمير؟ مين عنده ضمير؟ بعض المغفلين يردد هذا، لك ده أهل الكتاب ناس طيبين عندهم ضمير. الله يخيبك، ضمير اللي عنده
دليل عنكم. هل يراقب ربه؟
لو راقب ربه كيف يجعل له ولدا؟
كيف يجعل له ندا؟ كيف يحرف من اوامره نصا؟
اين المراقب؟
فان لم يراعوا حق الله
ايراعوا حق عبد من عباده؟
اين فضلك انت عليه ايها المتعامل معه؟
من فضل العلي الكريم عليه؟ هل لك فضل عليه يقارن بفضل الله عليه؟ فان لم يعرف لله حقه فهل يتصور ان يعرف لك انت حقك؟ استحال يا اخوانا. لكن ممكن ياتي الامر ده من جهه ثانيه، عايز يخدعك. سنسبه عايز يبيع لك. يا سلام، ده احنا بالراي حال الغلابه خفضنا لكم الاسعار لنص التام عشان يبيع ولا عشان يخرب البيوت ويدمر كل الشركات العاملة حوله، حتى اذا انفرد بالبيع وحده لعب بالأمة، جزر وذبح. شنو اليهودي خريف؟ لكن رجل في منتهى المراعاة للشعب، نزل الاسعار موتها مراعاة لحل الغلابة. والناس برضو غلابة، يبقى راح الغلابة ولا ابتسم للغلبان ومستني ثانيتين وحاطط له الخنجر في ظهره؟ يا فرحتي بالابتسامه وما شفتش الخنجر. ينفع يا اخوانا؟ هذا واقع مليء. فكيف اذا ابتسم لنا لهثنا وراءه؟ كله دخل عليه بالاحضان، بالاحضان. يا سلام، طلع يشكر وفرحان. الرجل راعى حال الغلابة. وقس على هذا خبث المتعاملين من اليهود على مستوى الأرض في بطن أمريكا. يا سلام، لو اشتريته وطلع غلط في الحساب ورحت له بعدها مشوار، لك لا حقك، وريني الورقة في غلط يرد لك الفرق. لك ده عمل معايا اللي ما عملوش أي مصر بعد سنة، رد لي الفرق. وعاملين نظام عجيب، ما عايزين كل واحد عايز يغلب التاني. يا اخوانا اعلموا ان لهم هدف واحد بس، عايز اللي في جيبك، فبيعمل لك اراجوز لغايه ما تدفع. عايز تمثيليات يعمل لك تمثيليات، عايز اغاني يجيب لك اللي تغني، عايز في المحل رقاصه يجيب لك رقاصه، ايه اللي انت عايزه بس تدفع. مش ملاحظين ايه اللي الزبون عايزه؟ وطلعوا قانون لك الزبون دائما على حق، حتى لو كان حرامي برضه على حق، لان هيسرق واحنا نسرق، ما كلها شغل حرامي. واضح يا اخواننا؟ افهموا هذا، هذا اسلوب خبيث. فهل يفعل هذا مراقبة منهم القانون؟ حسن خلق منهم مع المسلمين؟ من قال هذا؟ من قال هذا؟ الامانة عندهم امانة وقت، لكن ده عايز الارشال في جيبك عشان يشتري بهم سلاح وقنابل يسلمها لاسرائيل عشان تنسفك. يبقى خد فلوسك ولبسك بدلة واطير راسك على البركة. تحضرني طرفة وقعت مع احد علمائنا في عام 54، واخدينه حكموه، عارف ان المحكمة بتعدله دي عصابة والقوانين متفبركة قبلها. حتى قال احد شعراءه: الحر يعرف ما تريد المحكمة، وقضاته سلفا قد ارتشفوا دما. الحكم جايين وجايبينه في جبن قبل ما يسمع منه حاجة. فهذا العالم الجليل الله يحفظه جالس وسط المحاكمة، وعاد القاضي والمحامين والنيابة، وعارف ان كل دي تمثيلية. فالرجل هو قاعد نام، هم بحكموه، نام في القفص، وصحي لا رئيس النيابة ومش عارف، والمتهم متهم بقلب نظام الحكم ومش عارف احيازة سلاح وتشكيل تنظيم عسكري مسلح، وكل واحدة من دول عقوبته الاعدام. فهو قاعد منهم
بالتب ألف دوك المولع ده. قال له على بركة الله. والتنين على بركة الله كله ماشي على بركة الله. معروف يؤديه الله ليس حبا في من أمامه، ولكن قبل أن يحب من أمامه يحب من أمره بالابتسامة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحكرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. بل يقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم هشا بشا لا تراه إلا مبتسما، لا تراه إلا عارف حالة، لا يغضب لشخصه ولكن يغضب لله إذا انتهكت حرماته، ويعرف ذلك من شدة حيائه في وجهه صلى الله عليه وسلم. إذا ندرك. بل زوجة السيدة عائشة تقول: والله ما رأيت رسول الله إلا مبتسما. هي وسائل زوجات، مش جالس عابس كوظم حد كرب. لمين صالح؟ من هذا؟ ما الذي أخذته؟ ما الذي جنيته من عبوس وجهك؟ إخوة الإسلام، إذا ندرك المراقبة تهذب كل أخلاق الإنسان: ابتسامته، نظرته، مصافحته، مسيره، سكونه، بيعه، شرائه، تواضعه، سائر أخلاقه. فلا خلق يقوم على تمامه بدون مراقبة العبد لربه. إذا ندرك هذا معنى في منتهى الخطورة كل الأخلاق التي تحدثنا.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.